بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال في نسخة قالت أو أن هذا القول عن بعض الرواة غير حفصة. قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة. قال أبو عبد الله يعني البخاري عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ضرب من برود اليمن يعصب غزله أن يجمع ثم يصبغ ثم ينسج. قاله الحافظ. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أو من كست أظفار. قال كست قال كست. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قالت هكذا قال. قال ورواه هشام بن حسان حفصة عن أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه زيادة: ولم يعزم علينا ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. منسوب إلى أظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها الكست الهندي كست أظفار. وحكي في ضبط أظفار وجهين: كسر أوله وصرفه إظفار. وحكي أيضا إظفار كست إظفار. علم من هذا أن ثوب العصب وكست الأظفار كلاها من اليمن. أما الكست فإنه يجلب إليها إما من الهند وإما من غيره. وأما ثوب العصب فإنه من صنعتها. في هذا الحديث من الفوائد وجوب إحداد المرأة على زوجها بالقرآن والسنة. أما السنة فكما ترى وبقيت أحاديث في الباب. وأما القرآن فقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم 14 وعشرة. بأنفسهن 14 وعشرة. وهذا تحديد لمدة عدتها. وفي أثناء هذه الفترة واجب عليها الإحداد حيث تمتنع من الزينة الداعية إلى النكاح. ولها أن تكحل عينها بما لا زينة فيه كالصبر والقطرة. قطرة العين ونحو ذلك من الأدوية ولها أن تلبس ثيابا نظيفة وتصلي في ثيابها النظيفة ولا تجعل ثيابها دنسة كما يصنع الجاهلية. ومن التشبه بالجاهلية تحري الثوب الأسود في أيام الإحداد، وأنها إن لبست غيره شنع عليها النساء. ومنه أيضا جعلها في حشف مظلم، أي في زاوية من البيت لا تزول عنها حتى تنتهي العدة. كل هذا من التشبه بالجاهلية في هذه المسألة. ومنها الاحتفال بخروجها من العدة، كونها انتهت عدتها فيجتمع عندها النساء ويحتفلن عندها أنها قد انتهت من العدة ولبست ثياب الزينة. هذا من صنيع الجاهلية، ما بقي عليها إلا أن ترمي ببعرة بعد الزوج الأول، إلا أنها قصرت في المدة تلك تلك السنة، وهذه دون ذلك. هذه العدة إذا عقد عليها قبل نهايتها بيوم واحد لا يصح العقد، العقد باطل. وفي تفسير قول الله عز وجل لتعلموا عدد السنين والحساب، أي حساب عدد نسائهم وحلول ديونهم، وهكذا أيضا مواعيد صيامهم وانقضاء أزمنة تلك المواعيد بسفر أو غيره، وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قيل فيها مواقيت لهذه المعاني ولزراعاتهم، فبهذه الأمور تنضبط للناس شؤونهم، وهذه حكمة الله. وقد يقول قائل لماذا تعتد على زوجها 14 وعلى أبيها أو على ولدها ما تعتد، وإذا أرادت أن تعتد 3 أيام فقط، الولد الأخ الأب، وربما كان أبوها أحب إليها أو ربما كان أخوها أحب إليها في بعض الحالات. الأصل أن المرأة تقدم الزوج على غيره، لكن في بعض الحالات هذا أمر لا يعود إلى المحبة ولكن يعود إلى شرع رب العالمين. ثم إن الزوج له حق آكد، ومن أدلة ذلك هذا الحديث. ثم إن استبراء الرحم بثلاث حيض وزيادة على ذلك في شأن الزوج من حيث مزيد الأسف عليه ومزيد الحزن، أو يعني تظهر على أنها على ذلك الحال، ليست غير مبالية به، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. هذا النزاد المعاد في هذا التعليل أقصد إعلام الموقعين، إن وجدتم هذا فيه وإلا هذا نحوه. دخل بها بعد أن عقد عليها أو لم يدخل بها فهذه عدتها، صغيرة كانت أو يائسة أو في أيام حيضها ما زالت تحيض، هذه عدتها. مسلمة كانت أو كتابية، ومن لم يبلغها موت زوجها إلا بعد نهاية العدة زمن العدة مسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنه متى بلغها موت زوجها تعتد لظاهر القرآن، تأخذ لها 4 أشهر و10. وفيه من الفوائد أن الرخصة تكون من شيء الأصل عدمه، أصل النهي فيه، فالمعتدة لا يجوز لها مس الطيب، حرام عليها. فلما علم الترخيص، ذكر الترخيص، علم أنه من محرم سابق. أينما وجدت رخص كذا في أمر كذا، رخص لنا في المبيت بمنى، رخص للضعافة بالتقدم إلى مزدلفة، رخص في كذا، معناه أنه انتقل من واجب الأصل فيه الوجوب فرخص واستثني هذا المرخص فيه، فاستفيد أمر الوجوب من الترخيص فيه. لو كان غير واجب لما قيل رخص، لأن المباح في حكم المرخص فيه، المأذون فيه، الذي لا حرج في صنعه. وأن المرأة عند غسلها من المحيض تحتاج إلى مزيد تطهر وريحة طيبة تعوض ما حصل من الروائح الكريهة التي في إثر الحيض. ومثل هذا تعلمه النساء بعضهن لبعض، ولا سيما الأم لابنتها، وهكذا. وفيه دلالة أن الطيب ليس مخصوصا بموطن الخارج، بل في سائر جسمها، وإنما تمنع من الخروج، تمتنع من الخروج وهي متطيبة، فلها أن تتطيب في جسمها كله، في حيض أو في غيره، أعني عند الطهر من الحيض أو في سائر الأوقات، من ليل أو نهار، دون نكير عليها ما لم تخرج وهي متعطرة. ما يتعلق باتباع الجنائز سيأتي موضوعه. قال ابن القيم رحمه الله: الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها أكثر مما تحد على أبيها. وأما قوله: ومنع المرأة، منع المرأة من الإحداد على أمها وأبيها فوق 3، وأوجبه على زوجها 4 أشهر و10، وهو أجنبي، فيقال هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح العباد على أكمل الوجوه. فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، ويضيفون إلى ذلك شق الجيوب ولطم الخدود وحرق الشعور والدعاء بالويل الثبور، وتمكث المرأة سنة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل إلى غير ذلك، مما هو تسخط على الرب تعالى وأقداره. فأبطل الله سبحانه برحمته ورأفته سنة الجاهلية، وأبدلنا بها الصبر والحمد والاسترجاع الذي هو أنفع للمصائب من عاجلته وآجلة في عاجلته وآجلته. ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك، وهو 3 أيام تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن، أي على أبيها على أخيه. كما رخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3، وما زاد على 3 فمفسدته راجحة، فمنع منه بخلاف مفسدته مفسدة 3 فإنها مرجوة مغمورة بمصلحتها. فإن خطام النفوس عن مألوفاتها بالكلية من أشق الأمور عليها، فأعطيت بعض الشيء ليسهل عليها ترك الباقي. فإن النفس إذا أخذت بعض مرادها قنعت به، فإذا سئلت ترك الباقي كانت إجابتها إليه أكرم من إجابتها لو حرمت بالكلية. ومن تأمل أسرار الشريعة وتدبر حكمها رأى ذلك ظاهرا على صفحات أوامرها ونواهيها أوامرها ونواهي باديها باديا لمن نظره نافذ لمن نظره نافذ. فإذا حرم عليهم حرم عليهم شيئا عوضهم عنه بما هو خير لهم منه وأنفع وأباح لهم منه ما تدعوه حاجتهم إليه ليسهل عليهم تركه، كما حرم عليهم بيع الرطب بالتمر. طيب سنأتي على المقصود إن شاء الله لأن هذا طويل. والمقصود أنه أباح للنساء لضعف عقولهن وقلة صبرهن الإحداد على موتاهن 3 أيام، وأما الإحداد على الزوج فإنه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها، فإن المرأة إنما تحتاج إلى التزين والتجمل والتعطر لتحبب إلى زوجها وترد لها نفسه. ويحسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج واعتدت منه وهي لم تصل إلى زوج آخر فاقتضى تمام حق الأول تأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فإذا بلغ الكتاب أجله صارت محتاجة إلى ما يرغب في نكاحها فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج. فلا شيء أبلغ في الحسن من هذا المنع والإباحة، ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا أحسن منه، وربما لا تهدى له، والله أعلم وأحكم. انتهى المقصود. تفضلوا وفقكم الله.